بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة.
سوء الظن المقصود به الظن السيء المبني على غير حجة ولا برهان، وإنما على التوهمات والتخرصات. والأصل أن يحسن المسلم الظن بإخوانه، والمراد بالنهي عن سوء الظن أي تحقيق ذلك. أما إذا عرض للقلب عارض ولم يسترسل معه ولم يستمر فإن هذا لا يضر، لكن إذا حقق سوء الظن وأبقاه في نفسه واستمر عليه فإنه يضره، ولا سيما إذا ترتب على ذلك أقوال محرمة أو أفعال محرمة، فهذا كله مما نهى الله سبحانه عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
هذه الآية فيها النهي عن كثير من الظن، وأن بعض الظن إثم، مثل الظن الخالي من البرهان، ومثل الظن المبني على ظن السوء الذي يقترن به أقوال أو أفعال محرمة. ولا شك أن وجود ذلك مما يترتب عليه وجود البغضاء والعداوة بين المسلمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
قد تقدم هذا الحديث وبيان معناه في الترجمة السابقة. وقوله فإن الظن أكذب الحديث، إما أن يراد بالحديث حديث النفس، أي أن ما يقع في النفس من ظن سيء فهو من أكذب الحديث النفسي، فلا ينبغي الالتفات إليه لأنه من وساوس الشيطان. أو أن يراد به حديث اللسان، أي أن كل قول باللسان لا يستند إلا إلى مجرد ظنون القلب فهو من أكذب الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم احتقار المسلمين.
احتقار المسلمين هو انتقاصهم وازدراؤهم والسخرية منهم والتهكم بهم، وهذا أمر حرمه الله ونهى عباده عنه. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فاحتقار المسلم من الذنوب العظيمة والآثام الخطيرة، وجاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة.
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات لما فيها من تحريم السخرية بالمسلمين واحتقارهم وانتقاصهم، وأن هذا من الآثام العظيمة والذنوب الوخيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم، وقد سبق قريبا بطوله.
في هذا الحديث التحذير الشديد من احتقار المسلمين وأن يحتقر المسلم أخاه المسلم، لأن الأخوة الإيمانية ينبغي أن يؤتى معها بما يحققها ويمتنها، أما الاحتقار والازدراء والانتقاص للأخ المسلم فهذا لا يترتب عليه إلا المفاسد العظيمة والشرور الكبيرة التي لا يحمد المسلم عقباها في دنياه وأخراه. ثم أمر آخر، قد يحتقر الرجل أخا وينتقصه ويكون هذا الذي يحتقره خير من ملء الأرض من مثله، كما جاء في الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فليحذر المسلم أشد الحذر من انتقاص المسلمين واحتقارهم والسخرية منهم، وليتق الله عز وجل في إخوانه، فإن الأمر ليس بالهين بل هو أمر عظيم وخطير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر.
تقدم هذا الحديث لكنه ساقه رحمه الله تعالى هنا بيانا لما جاء فيه من التحذير من غمط الناس باحتقارهم وازدرائهم والتنقيص من شأنهم والإساءة إليهم، وأن هذا من الكبر، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراء الناس، فمثل هذه الأعمال إنما تنبع عن كبر في قلب الرجل وتكبر منه على إخوانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
التألي هو الحلف على الله. في بعض الأحاديث أن الذي قال هذه الكلمة رجل مجتهد في العبادة، تكررت نصيحته لرجل فلم يستجب فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا، أو قال: لا يدخلك الله الجنة أبدا. وهنا في هذه الرواية قال: والله لا يغفر الله لفلان، فأوبقت هذه الكلمة دنياه وأخرى، لأنها كانت سببا لحبوط عمله. وأما الآخر الذي قال في شأنه إن الله لا يغفر له وأنه ليس حقيقا ولا أهلا للمغفرة، فإنه قد فاز بمغفرة الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم.
إظهار الشماتة هو الفرح عند وقوع المصيبة على الآخرين، والأصل في الأخوة الإيمانية أنها مبنية على التراحم والتواد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هذا هو الأصل. فإذا كان المرء يشمت بأخيه عند حصول المصيبة، مثل أن يصاب أخوه بمرض فيفرح، أو يصاب بفقر فيفرح، أو يصاب بحادث أو موت قريب أو نحو ذلك فيفرح، فإن هذا مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة،
أي وهذه الأخوة الإيمانية تقتضي أن ترحم أخاك وأن تحب له ما تحب لنفسك، لا أن تشمت به عندما يصاب بمصيبة فتفرح بذلك، فهذا ليس من الأخوة الإيمانية في شيء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
هذا تأديب من الله لمن سمع شيئا من الكلام السيء ألا يشيعه ويذيعه صيانة لأعراض إخوانه وتحقيقا للمصافات بينهم، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. الحديث.
الحاصل أن إظهار الشماتة بالمسلم أمر يتنافى مع الأخوة الإيمانية المبنية على التراحم والتعاون ومحبة الخير، لا أن يفرح بالمصاب عندما يبتلى به الأخ المسلم. وإذا أظهر الشماتة بأخيه ربما كان عولا للشيطان على أخيه، وليحذر أيضا، فلربما عوفي المبتلى وابتلي المعافى. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى بمثله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع.
الطعن في الأنساب يكون بالوقيعة في أنساب الناس الثابتة والتكذيب لها والتشكيك في صحتها، وهذا أمر محرم، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم فلا يجوز الطعن فيها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
لا ريب أن الطعن في أنساب الناس الثابتة من أشد أنواع الأذى لهم، فيكون بهتانا وإثما مبينا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.
عد النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في النسب من الكفر، أي أعمال الكافرين وأخلاق أهل الجاهلية الضلال، وليس من أعمال أهل الإسلام. وإطلاق الكفر هنا هو من باب الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، لكنه يدل على خطورة هذا الأمر وشناعته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش والخداع.
الغش أن يعمل أي عمل فيه غش للناس في البيع أو الشراء أو التعامل أو نحو ذلك، والخداع أن يخدعهم ويستغل غفلة بعضهم أو جهله وعدم معرفته ودرايته أو نقص عقله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نلاحظ أن هذه الآية تكررت في أبواب كثيرة عند المصنف، وهذا يفيدنا أن الأذى الذي حذر الله منه بقوله والذين يؤذون المؤمنين يتناول كل أنواع الأذى، والأذى معناه واسع، فالغش أذى، والخداع أذى، والطعن أذى، والسب أذى، والسخرية أذى، والشماتة بالمسلم من الأذى، إلى غير ذلك من الأمور، فكلها داخلة في عموم هذه الآية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في التحذير من الغش، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا إلا فيما هو كبير وعظيم، فهذا يدل على أن غش المسلمين من كبائر الذنوب. وقوله وفي رواية فيها ذكر قصة رجل صاحب صبرة طعام، أي كوم من الطعام، وكأنه أخفى الخرب من الطعام في أسفله، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الصبرة فنالت أصابعه بللا، أي ليس الذي في الأسفل مثل الذي في الأعلى، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي المطر، فتأثر وحصل له شيء من الخراب. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه.
النجش هو الزيادة في ثمن السلعة ليس لغرض الشراء، وإنما من أجل أن يخدع غيره بأن يزيد قيمة السلعة عليه ويربح صاحبه المالك للسلعة، وهذا محرم في الشريعة، وهو من الخداع والمكر، ويترتب عليه من المضرة والعداوة والبغضاء بين أهل الإيمان شيء كثير. ولهذا قال في الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا، أي باجتناب هذه الخصال والأمور التي تضعف الأخوة الإيمانية وتوهيها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.